الحال إن شاء الله ذي الأسبوع. نعم عندك مضاعة أنت يعني تعجل عليها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله في باب البيوع، فصل: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، رواه الإمام البخاري. طبعا قول المؤلف في المتن: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، هذا يتكلم الآن عن انتقال الملكية، متى تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري. فيقول بأن انتقال الملك من البائع المشتري يكون عند العقد، واستدل بقول ابن عمر ان السنه قد مضت ان ما ادركته الصفقه حيا، طبعا هذا من حيوان يعني او من الارقاء مجموعا، يعني ما هو مقطوع مثلا شيء منه او شيء ما خطرت له جراحه قطعت شيء منه كسرته، فهو من مال المشتري، يعني انه يصبح خلاص انتقل الملك بمجرد الصفقه، والصفقه اللي هو
يعني الإجابة والقبول،
بعتك كذا وقال قبل، عند هذه يصبح انتقل الملك من البائع للمشتري. طبعا هذا بيترتب عليه أشياء، بيترتب عليه أحكام، وهي قضية تلف المبيع. فإذا اشتريت مثلا يعني حيوان مثل البقرة أو شاة، وقال المشتري بعتك هذه وقلت أنت قبلت ولقيت عنده في حظيرة مثلا، ثم لما جئت قبل أن تسلمها نفقت ماتت، على هذا القول يصبح يعني نفوقها وتلفها عليك أنت على المشتري وليس على البائع الذي باع، علما أنك لم تستلمها. فهذا يتوقف عليه يعني ان هذه النفوق او الضياع انما تكون يعني تقع في ملك من انتقل اليه الملك. وسنرى الان هل يعني التسليم يعني شرط في يعني هل مثلا البائع ضامن حتى يسلم ام لا. يقول: ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، يعني ما دام انتقل الملك اليه انه عند ذلك يصح للمشتري الذي انتقل اليه الملك ان يتصرف فيما ملكه بالشراء قبل ان يقضى. قال: لقول ابن عمر: كنا نبيع الابل بالنقيع بالدراهم فناخذ عنها الدنانير وبالعكس. فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا باس أن تأخذ بسعر يومها أو أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق أو تتفرق وبينكما شيء. في الحديث رواه الخمسة، وهذا الحديث ضائف. يقول: هذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت. وطبعا هنا يشير إلى حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ابنه عبد الله وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بكر له، فنهاه، فجاء النبي فاشترى منه يعني بكره هذا، ثم بعد ذلك أهداه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. يقول إلا المبيع، وهذا تصرف في السمع قبل قبضه، إلا المبيع بصفته أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. يعني إذا اشترى الإنسان مبيع على الصفة على الوصف، قيل مثلا عندي مثلا سيارة صفتها كذا وكذا وكذا واشتراها، أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. يعني رآها برؤية متقدمة قبل بغير بشوف السيارة هذه أنا بيع فيها لكذا وكذا أو وصفها له، يقول إن هذه لا يصح للبائع أن يتصرف فيها إلا إذا قبضها، فإن تلف فمن ضمان البائع، قاله في الشرح. قال وإن تلف فمن ضمانه، يعني هذا كل ما مضى من حيوان اللي هو اللي جاء فيه قول ابن عمر مضت السنة وإنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو مال المشتري. يقول إن تلف فمن ضمانه، أي المشتري إذا تلف في وما هو ما زال في يد البائع فيكون هذا من ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. يعني وذلك أنه هذه البقرة التي اشتراها أو الناقة التي اشتراها لو أنها ولدت وهي ما زالت في يد البائع فلمن نماؤها؟ للمشتري، فما دام نماؤها المشتري فكذلك تلفها على المشتري. على كل حال هذه القضية تحتاج إلى تحقيق، يعني هل البائع ضامن؟ لا شك أن انتقال الملك نعم، يعني القول بانتقال الملك من البائع المشتري بمجرد الصفقة نعم، لكن بالضمان هل بالفعل المشتري يضمن يعني هذه السلعة أو يعني تلف السلعة تكون عليه حتى وإن كانت ما زالت في مخازن وفي حظائر وهي ما زالت تحت يد البائع فتلفها عليه أم لا؟ أنا أقول هذا يحتاج إلى يعني مزيد تحقيق، فمن يأخذ لنا هذه القضية يعني يزيدها تحقيقا. يعني هل ال 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 احنا عندنا الان قضيه انتقال الملك والقضيه الثانيه التصرف في الملك، هذه قضيه ثانيه، وكذلك قضيه ثالثه تلف المملوك قبل القبض، نسجل هذول انتقال الملك متى يكون، وهذا لا شك انه يعني يكون بالعقد. طيب تلف الشيء الثاني التصرف في الملك، متى يبدا يعني الذي انتقل اليه الملك بالتصرف فيه ويكون تصرفه صحيح بالبيع مثلا او الهبه او نحو ذلك، وخاصه بالبيع. القضية الثانية التلف قبل التسليم، فهل يظل هذا من ضمان البائع حتى يسلمه أم إنه لو هلك يعني وهو بيد البائع فهلاكه على المشتري وليس على البائع؟ يقول إلا المبيع بكي أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقرضه مشتري، إلا هذه الأمور التي تباع بالكي كالحبوب مثلا أو الوزن أو العد، فمثلا بعض الناس مثلا يعدوا بعض الفواكه أو يعدوا بعض الأطعمة أو شيء، أو الزرع بالقياس، هذه يقول فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري، فهذه تظل ضمانها عند البائع إلى القبض، إلى التسليم، أن يسلمها للمشتري. يقول لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، يعني إن تلفت قبل أن يقبضها المشتري فهذه يصير يعني تلفها على البائع وليس على المشتري، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي.
يقول ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، اللي هو هذه الأمور السابقة. لا يصح لمن انتقل الملك إليه اللي هو المشتري أن يتصرف فيه ببيع يبيعه أو هبة يهبه أو رهن يرهنه قبل قبضه إلا إذا قبض، فكأنه ملك معلق، يعني كأنه يعتبر أن هذه الأشياء الملك فيها معلق إلى التسليم، وليس ملكا يعني كاملا يجوز له التصرف. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والحديث متفق عليه. والطعام هنا طبعا يطلق على الحنطة. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، والحديث متفق عليه. هذا كلام ابن عمر يقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، مجازفة يعني بدون كي، يعني شوف كومة من القمح فيشتريها، كم تشتري هذه الكومة؟ مثلا اشتريها مثلا بمئة دينار فيشتريها، هذه يسمى مجازفة، لأنه يجازف على أنه يعني يحسبها بالنظر هكذا بدون يعني كي الحقيقة. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه، يعني ما يبيعوه في مكانه، حتى يؤوه إلى رحالهم، لا بد أن يحمله من هذا المكان السوق الذي اشتراه إلى رحله ثم على ذلك يبيع. يقول دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه. يقول بمفهوم المخالفة على أن هذا الكلام في الطعام فقط، يعني يعني كأنه في غير الطعام فإنه كان يجوز، لكن فنعلم أن ابن عباس يرى أنه ما في مفهوم المخالفة هنا، يعني ما هو مأخوذ، ويقول ولا أرى كل شيء إلا كذلك، يعني أنه لا يجوز التصرف في الذي المبيع ببيع حتى تقبضه، أما قبل القبض فلا يجوز لك أن تبيعه. يقول وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، يعني إذا تلف هذه الأمور الأخيرة هذه بآفة سماوية، كان نزل مطر مثلا فأتلفها، أو جاءت له شيء يعني ما هو من صنع، يعني ما من صنع الإنسان وإهمال هذا، كمثلا صاعقة وجت ضربت المحل، فيقول العقد انفسخ لأنه من ضمان بائع، يعني إذا لم يكن يعني إذا كان الإتلاف بآفة خارجة عن يعني حساب البائع، فيقول هذا العقد يعتبر منفسخ، بمعنى ما دام انفسخ العقد معناه إن السلعة للبائع و الثمن يرجع للمشتري. قاله بفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن، يعني اذا كان اتلف بفعل البائع كان يكون مثلا هو تسبب خطأ مثلا باتلاف هذا يعني هذا الطعام او هذا القماش الذي يبيعه او نحو ذلك، او اجنبي كلف اعتدى مثلا سرق هذا الشيء، خير المشتري يقول له مثلا والله بضاعتك اللي انت اشتريتها الان مثلا هذا القماش اللي اشتريته سرق من المخازن، فيخير بين الفسخ و يعني يرجع بالثمن عليه. نعم يعني خلاص، يعني اما انه يخير انه البيع يفسخ او انه يعني يعوض عن عن سلعة في هذه، يقول له ما شاء الله، فيأخذ يعني يرجع عليه بالثمن، فعله يعني هنا انه طبعا يعوض اذا ما فسخ العقد ورجع له نقوده مرة ثانية وكان المعنى فسخ العقد كأنه لم يكن، او انه يعوض عن الذي ذهب هذا. طبعا حيرجع التعويض بقيمة المثل، لانه قد يكون ممكن يزيد الثمن وممكن ينقص الثمن. قال يرجع بالثمن على البائع لانه مضمون عليه الى قبضه، يعني ان الذي سيرد عليه الثمن هو البائع مو الشخص الثاني، مثلا يعني ينتظر مثلا انه مثلا اخذ حرامي لص مثلا يقول حتى يؤخذ المال من اللص، لا، لان هذا المباشر، لانها كلها الان من ضمان البائع. خير بين الفسخ او الامضاء، ويطالب من اتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم، يعني اما ان يقول له خلاص فسخ العقد او انك تمضي العقد، معنى امضاء العقد يعني العقد كما هو، ويطالب من اتلفه ببدله، اما ان يجيب له قماش كالقماش او يقوم، فالمثل مثلي يعني الامور التي لها مثل كقماش يأتي بمثله، أو قيمة متقوم أو أمر ممكن يقومه، يعني فيصير هذا يقوم بالذي أتلف بقيمة كذا وكذا فيرد له دنانير. يقول والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. لعل هذه يعني العبارة تعني في إنه يعني في بدلين، إذا كان هناك ليست هناك نقود، فالثمن هنا كالمثمن، يعني أنه إذا اشترى مثلا سلعة بسلعة أخرى مش سلعة بنقود، فكذلك هي حالها في كل ما تقدم نفس الحال، يعني أيضا يكون البائع والمشتري على هذا النحو وتعامل كما تعامل النقود إذا كان معينا. وإن كانت الذمة يعني قال له مثلا أعطيك هذه مثلا قمح بفئة الذمة في ذمة، يعني ما هي ليست يدا بيد، يعني أخذ بدله إن تلف قبل قبضه، إن تلف هذا الذي مأخوذ عليه قبل قبضه فيأخذ بدل هذا لاستقراره في ذمته،
لأنها تصبح كذلك يعني مستقرة في ذمة البائع. كل هذا يبين أن السلعة من ضمان البائع حتى يسلمها. فالآن عندنا الآن نوعين من السلع، المؤلف صرح بنوعين من السلع، النوع الأول هو الحيوان والرفيق، فهذا إذا كان حيا مجموعا فهذا يجعله أنه من مال المشتري بمجرد العقد، وأنه تلف على المشتري كما أن نماءه له فكذلك يعني تلفه عليه، لأن استلب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على خراج بالضمان.
أما للمكيل والموزون والمعدود والمزروع اللي هو المقاس فهذا يرى أنه من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري، فبالتالي إذا تلف وهو ما زال عند المشتري عند البائع فتلفه على البائع.
بس إذا كان
أكثر
من حيوان يدخل في العدد ما بيتحق،
لا ما يدخل فيه، لا ما يدخل فيه، انما يدخل على الاشياء، يعني الاشياء والدنيا.
على كل حال يعني المسألة الأولى أيضا تحتاج فيها نظر، يعني التفريق بين لماذا يفرق مثلا بين يعني هذه يعني المبيعات وكلها يعني من جنس واحد، ثم لماذا يغرم المشتري وهو لم يقبض يعني لم يقبض السلعة بعد، ولماذا يكون في هذه الأمور يعني ليس البائع ضامن وفي مثل الحيوان المشتري هو الضامن. هذا أقول يحتاج إلى يعني زي بحث ونظر. فمن يأخذ الموضوع في الأهل يجيب المسيح بحث ونظر. ها؟ نعم. ثلاث مواضيع بس مرتبطة بعضها مع بعض. لا بد يا واحد تحت واحد. في حد مكتبه موجود رايح لا بس طيب. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع. عليكم السلام. قال الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتر. رواه الإمام أحمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث: إذا سميت الكيل فكل، رواه الأثرم. وقيس العد والزرع على الكيل والوزن. إذن هنا يبين أن القبض بالنسبة للمكيل والموزون والمعدود والمزروع بحصول الكيل، يعني لابد أن يحصل الكيل، مو بمجرد أن يقول والله اشتريت من هذه الصبرة مثلا يعني 10 يعني كيلات منها، لا يقع هذا إلا إذا كان له، أو اشتريت من هذا القماش مثلا 10 أمتار، لا يكون يعني قد تم انتقال الملك إلى المشتري إلا بالقياس نفسه وانفصال القماش إلى يعني المشتري. استدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكيل وإذا ابتعت فكيل. فلا يكفي انه مجرد يعني ذكر المعدود او الموزون وعدم حصول الكيل او عدم حصول الوزن. وروي عن الامام احمد ان القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز، يعني ان يخلي له هذا الذي اشتراه ويتميز الذي اشتراه عن بقية يعني مال التاجر، فلا بد ان يكون مميز بمعنى انه خلاص انفصل عنه وانقطع واصبح هذا هو يعني ما اشتراه المشتري. التخليه انه خلاص يعني يسلم اياه ويقول له خلاص يعني خذ هذا مالك يعني. وما بيع جزافا فقبضه نقله. الذي يباع جزاف وهو بدون كيل، يعني يؤخذ كتومة مثلا هكذا جزاف، اشتريت هذا اللي في داخل هذا المحل او اشتريت الذي بهذه الكومة كما هي بدون يعني ان يكون اشترط عد معين ولا وزن معين، فهذا لا يكون قد قبضه الا اذا نقله اي من مخزن او من مكان البائع الى مكان المشتري. وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. الحديث رواه الإمام مسلم. كنا نشتري الطعام اللي هو القمح من الركبان، يعني الذين يأتون من أماكن يعني خارج المدينة جزافا هكذا بالجملة يعني، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكان، فجعل النقل هو يعني انفصال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري. قال وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، يعني إذا اشترى ذهب أو فضة أو جواهر فانتقال الملك ويصبح من ضمان المشتري إذا أخذها بيده استلمها. أما قبل هذه قبل اشتريت هذا يعني هذا العقد أو هذا كذا أو هذا كذا وهو لم يقبضه لم يأخذه في يده يعتبر ما زال في من ضمان البائع حتى يأخذه المشتري. وقبض الحيوان أخذه بالزمام، قبض الحيوان يعني العرف فيه هو أن يأخذ زمامه أو تمشيته من مكان أو نقله من مكان إلى مكان مثلا في السوق. وما لا ينقل قبضه وما ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، يعني ما لا ينتقل ما لا ينقل يعني كيف يكون قبضه هو التخلية بين المشتري وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع، يعني لو لم يحدد بكيفية فإذا نرجع إلى العرف هنا ويرجع إلى تخلية البائع عن السلعة للمشتري، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، يجب الرجوع في مثل هذا إلى عرف الناس فيه. قاله في الكاف، لأن يعني السلع تختلف، فمثلا البيت مثلا يعتبر نقل الملكية، إنما هو عرف الناس مثلا بكتابة وثيقة وتسجيل هذه الوثيقة في مكان معين، فهذا يعتبر يعني العرف أنه انتقلت الملكية لها، فيرجع إلى العرف لتحديد يعني متى تكون الملكية قد انتقلت من البائع للمشتري.
الملكية
لا بد من العرف فيها، يعني متى يكون يعني قد تمت الصفقة وتم البيع وانتقل الملك، لا بد من الرجوع إلى العرف فيها. يقول بشرط حضور المستحق أو نائبه، المستحق اللي هو يعني محل المشتري أو نائبه الذي يستلم هذا، لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ارتعت فاكتل. يقول وأجرة الكيال والوزان والعداد والزراع والنقاد على البادل، أجرة من يقوم بالكيل، يعني إذا اشتريت شيء مكيل أو شيء موزون أو شيء معدود أو شيء يقاس أو شيء ينقد نقدا على البازل، يعني اللي هو سيعطي هذا الشيء اللي هو الذي سيبيعه، يعني يقول لأنه تعلق به حق توفية، يعني أنه مطلوب من البائع أن يوفي أن 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 أنه يوفي الأمر، معنى أنه يوفيه معنى أنه يعطيه للمشتري، ولا تحصل إلا بذلك، لا تحصل إلا بذلك إلا بالعد أو الوزن أو غيره. أشبه السقي على بائع الثمرة، يعني من باع ثمرة وهي في بستانها فالسقي عليه حتى يستلمها، يعني يستلمها المشتري، وهذا سيأتي إن شاء الله في بيع الأصول الزروع والثمار. ثم يقول أجرة النقل على القابض، يعني انتقال السلعة من مكان البائع إلى مكان المشتري، هذا النقل إنما هو على القابض اللي هو اللي يأخذ اللي هو المشتري، نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفية، ما يتعلق به حق التوفية، وإنما هذه من يعني مصلحة المشتري فهذا عليه. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين، يعني الناقد الذي مطلوب بالنقد اللي هو مثلا يسلم الفلوس كمثلا نقود ذهبية، حاذق ماهر يعني في عمله، أمين يعني لا خطأ، إذا وقع خطأ يعني في 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 عمله وفي تسليمه، هذا سواء كان متبرعا بهذا العمل أو بأجرة، لأنه أمين هو لا يضمن، وإنما الضمان يبقى على البائع والمشتري فقط. أما هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل فهذا غير ضامن لها. ثم يقول: وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. قوله هنا وتسن، يعني هذا ليس أمرا واجبا، وإنما المقصود هذا يستحب، يعني يستحب الإقالة للنادم من بائع ومشتري. ومعنى الإقالة يعني أن يقيله الطرف الآخر. فإذا كان بائع مثلا ومشتري ندم على شرائه ورأى أنه مثلا يعني استعجل ولا يريد هذه السلعة وقال له أقلني، يعني يستحب أنه يقيله. أو كان البائع مثلا ندم على أنه تعجل في البيع ورأى أنه مثلا لو ما باع أفضل وقال له أقلني هذه البيعة، قال المشتري يعني يسن له أن يسامحه ويقيله ولا يجب. نعم ممكن يكون الناقل هو نعم في ال يعني على حسب السياق هذا الناقل في الحقيقة. نعم. ولا يضمن ناقل حاذق أمين خطأ سواء كان متبرعا أو بأجرة. ولا أشكل عليه سؤالا لأنها ظننت أنه يقصد فقط لأن قد يقع خطأ في نقد النقود يعني، لكن يبدو أنها الناقل هنا. ها؟ تحتمل كذلك يعني، لكن نعم. ما يضمن الضمان هنا على يعني على الاثنين. نعم. يقول وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عسرته يوم القيامة. رواه الإمام ابن ماجه وأبو داود، وليس فيه ذكر يوم القيامة. عرفنا الإقالة. يقول: وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. يقول هذه الإقالة ماذا تسمى؟ فسخ، فسخ العقد، فيرجع إلى ما كان، موضع جديد لإجماعهم على جوازها في السلم. وسيأتي السلم ب يعني أحكامه، والمقصود بالسلم هو شراء يعني الثمرة يعني قبل وقتها بسنة أو بسنتين أو بأكثر، وتقديم الثمن، يقدم الثمن ويؤخر تسليم يعني الثمار إلى وقت حصادها. كان يشتري إنسان قمح مثلا ويسلم مثلا في شهر 5 مثلا، أو يشتري مثلا تمر أو يشتري زيت زيتون أو كذا، يقدم النقد الآن ثم يسلم في وقته. يقول إنه أجمع على أنه يعني ممكن يفسخ هذا مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فهو فسخ. وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه، جواز الإقالة يعني إنه يفسخ هذا مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ما هذا معروف أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، وبالتالي فسخ السلم ليس بيعا. يعني خلاصة هذا الفصل هو يعني تحديد العرف الذي كان قائم في متى يكون المشتري قابضا للسلعة. والأساس في هذا أقول يعني يرجع إلى يعني الرجوع إلى العرف في هذا أيضا لابد من الرجوع إلى العرف في 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 يعني في هذه المسألة. لكن في أمور التي جاء فيها النص هذه لابد أن يعمل النص فيها، كإذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، فهذه إنها لابد إنه ما يكفي البيع، ما يكفي يعني أن تشتري شيء ولم تكله، ما تعتبر يعني مشتري له، وبالتالي فهلاكه على الباع. كذلك لا تعتبر أنت ضامن، المشتري لا يعتبر ضامن لتلف السلعة إلا إذا يعني قبضها، إما حقيقة موجود وإما عرفا، لابد أن يكون قبض أيضا عرف متعرف عليه أن هذا قبض، وبالتالي إذا تلفت فيكون تلفها على يعني المشتري، وقبل هذا فتلفه على الباع. إيه لكن هذا يجوز فيه يعني، يعني تمام يعني هذا بالنسبة يعني جواز بيع الجزاف جائز لا شك، لكن لا هو خلاص أخذ يعني أنا أخذت جزاف وأنا خلاص يعني لا لما اشترت كيلا محددا فهذا خلاص انتهى، لكن متى أكون قابض له ومتى أتصرف فيه إذا نقلته. أما إذا اشتريت من هذا الكوم الموجود عند التاجر اشتريت من 10 كيلات لا أصبح قد اشتريت 10 كيلات إلا إذا كلها. نعم هذا اللي احنا ذكرنا هنا الآن، يعني الملك لا شك أنه ينتقل يعني بالعقد، يعني انتقال الملك بالعقد بالصفقة، قال بعتك والثاني قال قبلت انتقل الملك، لكن يبقى في الضمان، فمتى يصبح يعني هذا الذي وقعت عليه الصفقة متى يكون في ضمان البائع ومتى يكون في ضمان المشتري، إلى أي حد؟ فهنا المؤلف رحمه الله على حسب مذهب فرق بين يعني الحيوان وبين هذه المكيلات والموزونات والمزروعات، فوجد أن الحيوان أو الرقيق وإن لم يقبضها المشتري فإن هلكت بعد الصفقة وتلفت تلفوا على المشتري، واستدل بكونه يعني أخراجه بالضمان. وأما هذه الأمور التي تكال وتوزن وتزرع فإنها لا تكون من ضمان المشتري إلا إذا قبضها يعني حقيقة أو عرفا، وقلنا ان القضيه ايضا تحتاج الى مزيد. في خلاص اصبح قبض هذا. يعني هو عرف بتعريف القبض يعني. يعني عرف القبض، لكن هل يستلزم هذا انه يعني اذا تلف قبل هذا يتلف على الباع؟ على كل حال قلنا ان المسألة تحتاج الى يعني مزيد تحقيق. قال الشيخ احمد خذ المسألة حقيقة اكثر. نعم خلينا الان شكل الان تجار بعد ما خلص الدرس ان شاء الله. نعم روحنا القضية هذه حتى يعني حل ذكرنا في أول الدرس إن شاء الله نحن حن يعني حن في بحث خاص مستقل، وهي متى يجوز للمشتري أن يتصرف بالبيع فيما اشتراه. فالمنصوص عليه هنا في الطعام، في حديث ابن عمر واما ابن عباس قال ولا ارى كل شيء الا مثله. فمين ياخذ من الموضوع هذا يشوف. قبل استلام السلعة متى يصح يعني تصرف بالبيع في السلعة؟ هل قبل قبضها ام بعد قبضها؟ تاخذ هذا الموضوع هذا زين. لا بأس. نعم وكذلك الميزان كذلك يعني جاء في الحديث وكذلك الميزان.
ماشي يا شيخ عدنان؟
طيب في حد له سؤال ثاني في الموضوع هذا؟
لا اذا اشترطوا طبعا اثناء البيع
بالنسبه لل
يعني
الضمان، اذا وضع
الشروط ولا ما يجوز
الشروط يعني الحال. لا اذا كان في شيء نهي عنه ما كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل عن كلمة شرط.
بالنسبه للضمان
فاذا مثلا قال انه تكلم عن بيع الطعام قبل قبضه يعني شرط يعني نهى
عن بيع الطعام قبل قبضه.
فهذا خلاص ما تجي فيه شروط.
عن الضمان. يعني
انه الحيوان لهذا كله
انت
ضامن لهم، بشترط انه خلي عندك وانت ضامن لهم يعني اتفقوا من البدايه ولا ما شرط حتى يرتبط؟
نعم حتى
اقتل. يعني مش شرط جائز على كل حال، لكن قد ينظر ايضا انه ما هو يعني إنه هو يضمن ما لا يملك. أنا أحيانا تقول يعني يضمن ما لا يملك فما يجوز هذا. يعني هل يضمن حياتها؟ نعم. إذا مكنت من تسليمها ما تتحولك إلى أمانة، ما هو يعني تحولت إلى أمانة ما تصير ما يضمنها. يعني لو واحد أمن عندك سيارة قال لك هذه السيارة أمان عندك بشرط أن تضمنها حتى تردها، يعني اشتريت من باع
سيارة
عندك
لكن فيها
وانت ضامن لها. انت اذا مكنك من التسليم والبائع عنده قدرة على التسليم وقال لك هذه سيارتك خلاص أصبحت أنت ضامن لها، وأنت انتقلت الملكية للصفقة وانتقل يعني الضمان عليك أنت. لكن قلت له خليها عندك الآن وأرجع لها مثلا بعد أسبوع وهلكت احترقت سرقت، فبضمان من؟ أي ضمان المشتري أو ضمان البائع، لأنها تحولت هنا إلى أمانة، ما هي ليست سلعة الآن.
حتى لو قبل ما يتم البيع أثناء التفاوض يعني وضع الشرط قبل الاتفاق على البيع، يعني مش صفة أمانة عنده صفة شرط على أن استلمها بعد الاتفاق، وطبعا عنده صفتها يعني.
إلا إذا كان تسليم على هذا ما يعني
قبل البيع
أي. لكن لو تم البيع ومكنه من ال
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كان من أحد الصحابة بكرا واشترط اعتماده على المدينة، هذا فيه دلالة صريحة على أن لا ممكن اشتراط مثل هذه الشروط.
إيه اشتراط العمال ما فيها شيء، لكن هلاكه
طبعا أنا ضائع شيء.
نعم
لأن اشتراط حملان على المدينة إذا ما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم مو المشتري سيكون على جابر.
هذا ما صحيح، هذا على ال هذه هلاك على المشتري ليس على البائع.
شلون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط
اشتراه؟ نعم، انتقل الملك اليه. وقالوا لكن انا اشترط ان يعني يحمل المدينه، هذه من باب يعني بقاء الخدمه، هذه الى يعني الى المدينه. فالملكيه انتقلت الان، الملكيه انتقلت الى الرسول صلى الله عليه. فلو هلك هذا البعير مات في الطريق. فمن على من يهلك؟
على الباعة. على الباعة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشترى حمالة.
تم الصفقة ولا لا؟ يعني الكلام متى تنتقل؟ متى تنتقل الملك؟ الملك انتقل بالصفقة. نعم. شلون؟
ما نقول
للمدينة لأنه مات خلاص. يموت على من؟ نحن نتكلم على موت على من؟ إن إذا هلك يهلك على من؟ شرط الحملان هو ماشي بالحملان، هو سمح له بالحملان، لكن ما سمح له بأنه يضمن، هو أصبح ملكه. زي ما أنت الآن تشتري بيت، اشتريت بيت وجاء البائع وقال لك إني والله أنا ما أطلع من البيت هذا إلا مثلا بعد 6 شهور أسلمك إياه، ثم جاء هذا البيت واحترق. فهل يضمنه؟ من الذي يضمنه؟ يعني هذا من الخلف الذي حصل؟ ها؟ انه انتقل له الملك. ما انا ما خطرته شيء، انا سكن. جاء زلزال مثلا على الرزاق. هذا شيء يعني آفة سماوية. أخذ آفة سماوية هنا ما الماء. فمن انا ما سلموا للسان. يعني انتقل الملك بالصفقة، لكن التسليم ما حصل. فلا شك ان هذا على يعني هنا على المشتري الذي انتقل اليه الملك. على كل حال اقول هذه القضية يعني تحتاج الى ان احنا نستخفي صورها و
لكن من اللي خذ بحثها ولا من اللي خذ بحثها؟
ها؟ خلاص. شفت صور كثيرة. ها؟ أنا هذا انتقل له الملك. ولما أنا ما قصرت شيء، أنا سكن. جاء زلزال مثلا على الرزاق. هذا شيء يعني آفة سماوية. أخذ آفة سماوية هنا ما الماء. فمن أنا ما سلموا للسان. يعني انتقل الملك بالصفقة، لكن التسليم ما حصل. فلا شك أن هذا على يعني هنا على المشتري الذي انتقل اليه الملك. على كل حال اقول هذه القضية يعني تحتاج الى ان احنا نستخفي صورها و
لكن من اللي خذ بحثها ولا من اللي خذ بحثها؟
ها؟ خلاص. شفت صور كثيرة. تعدد الصور امامك.
نعم. بيع الاشياء
لا بس العرف يخي حدد هذا. يعني إذا مثلا باعوا شيء كان في العادة أن يوزن يباع بالعدد، أو ناس عادتهم أنهم يعني يعدوا فناس يوزنوا، ما في شيء هذا خلاص.
ثم نأتي إلى قول المؤلف رحمه الله باب الربا. طبعا الربا في اللغة هو الزيادة،
ربا شيء
بمعنى زاد، ومنه قول الله تبارك وتعالى اهتزت وربت، أو الآية إيش؟ لا خلي هذا
فإذا أنزلنا عليها الماء وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت يعني تخلخلت التربة وربت يعني زادت. فهذا المعنى اللغوي. أما المعنى الذي نقل إليه شرعي أو المعنى كذلك الذي كانت تستخدمه العرب فيها بالنسبة لهذه المعاملة فهي أخذ زيادة على رأس المال مقابل الأجل كما قال الله تبارك وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عم العباس بن عبد المطلب أهل الجاهلية كانوا يتعرفون يعرفون الربا وكان عندهم الربا اللي هو أخبر الله عز وجل فيه أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وكان من تضعيفهم للربا أنه يعني الشخص يقرض المال إلى أجل بزيادة ثم إذا جاء وقت السداد يقول له إما أن توفي وإما أن أرضي يعني إما أن سد اللي عليك الآن مع الزيادة وإما أعطيك مهلة جديدة في الزمن وتزيدني في يعني الربا المأخوذ والفائدة المأخوذ فكان أحيانا يتركوا مثلا كل مثلا هذا الألف لسنة تصير 2000 فإذا جاء بعد سنة يقول له صار 2000 تحب أزيدك في الأجل وتزيدني كذلك في الربا فيقول له خليها مثلا السنة الجاية 2000 هذه تصير 4000 وهكذا تضعف أضعافا مضاعفة يقول وهو أي الربا محرم لقوله تعالى وحرم الربا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يتنم 7 الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فجعل النبي هنا شاهد الحديث أن النبي جعل أكل الربا من 7 الذنوب الموبقة المهلكة وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والحديثان متفق عليهما ثم يقول وهو نوعان أي الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة أما ربا الفضل فهو بيع الشيء من جنسه أو بجنسه متفاضلا يعني بيع تمر مع تمر بزيادة يعني كيلو ب2 كيلو صاع بصاعين أو ذهب بذهب بزيادة كيلو ذهب مثلا بكيلو وربع أو فضة بفضة بزيادة أو قمح بقمح بزيادة وهكذا هذا اسم الفضل يعني لأن هذا فضل عن هذا أو زاد عن هذا وأما ربا النسيئة فالنسيئة مأخوذة من النساء والنساء اللي هو الإمهال كما جاء في الحديث معنى الإمهال من يعني أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه ينسأ بمعنى يطال له في الأجل يعني فالنسيئة من الزيادة من النساء اللي هو الإمهال والمهلة يقول وأجمعت الأمة على تحريمهما يعني النوعين وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع يعني روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بربا الفضل بأسا لأنه يبيع شيء من جنسه متفاضلا ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول قاله الترمذي وغيره وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين قاله في الشرح يعني لا ربا إلا في النسيئة محمول على لأن أيضا الفضل هو نوع من النسيئة لأنه زيادة عليه يقول والأعيان الستة المنصوص في والأعيان الستة المنصوص عليهما في حديث أبي سعيد مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه الإمام أحمد والبخاري. هذه ستة أنواع الربوية المنصوص عليها، اللي هي الذهب والفضة والبر اللي هي القمح والشعير والتمر والملح. يقول: ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، إجماع الأمة على هذا، واختلف فيما سواه، يعني اختلف الفقهاء فيما سواه من الأشياء، قاله في الشرح. وطبعا الاختلاف راجع إلى يعني هل هذه الستة هي كل ما فيها الربا، أم أن كل ما يدخل في علة الربا فيلحق به. واختلف العلماء في علة الربا، فمنهم قال الطعم، ومنهم قال الثمنية، ومنهم قال النقدية. وستعرف أن أساس اختلافهم في العلة والقياس على هذه العلة هو السبب في يعني ما ضم إلى هذه الربويات. يقول الماتن: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. يقول إن الأمور التي يجري فيها الربا في كل شيء يكال وكل شيء موزون يوزن، ولو لم يؤكل، يعني أمور غير مأكولة من الموزون مثلا كالمعادن مثلا. وهذا هو الذي رآه الإمام أحمد علة في تعدية هذه الربويات الستة، أن العلة فيها هي الكيل، فمثلا البر والشعير والتمر والملح هذا يكال، وموزون لأن الذهب والفضة يعني رأى أن العلة فيها هي الوزن. يقول: على أشهر الروايات عن أحمد، أشهر الروايات عنه أنه جعل العلة في الربويات هي الكيل والوزن. على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، يعني أن جنسهم يعني بيعه وكذا بالوزن. وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، الأعيان الأربعة الأخرى اللي هي التمر والشعير والبر والملح، أنها يعني العلة فيها الكيل، فكل ما يكال بعد ذلك كالأرز مثلا والحبوب ونحو ذلك أنها تباع بالكيل فهي تدخل فيها. وبه قال النخعي والزهري والثوري أنهم رأوا أن العلة الوزن والكيل. قاله في الشرح: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هذا حديث هو حديث بلال رضي الله تعالى عنه صحيح، وهو أنه أرسله النبي إلى خيبر فأتى بتمر جنيب، التمر الجنيب الجيد يعني، فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكن يعني وكنا نشتري الصاع من هذا الجنيب يعني بالصاعين والثلاث من الجمع من التمر اللي هو أقل جودة والرديء. فقال له النبي: عين الربا، عين الربا، يعني هذا الذي فعلته عين الربا. ثم قال له: بيع الجمع بالدراهم، يعني هذا التمر اللي هو يعني رديء هذا بيعه بالدراهم، ثم اشتري بعد ذلك بالدراهم جنيبا إذا شئت. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني أن جاء في رواية البخاري وهو البخاري أن يعني كل ما يوزن يصير حكم حكم التمر يعني. قال المجد في المنتقى، هو المجد بن تيمية منتقى الاعتدال: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، أي لقول النبي وفي الميزان مثل ذلك، لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليس من أموال الربا. يقصد الميزان يعني الذي يوزن يعني. يقول فالمكيل كسائر الحبوب، كل الحبوب التي هذه يعني تكال، والأبازير أشياء تعطى يعني هذه إضافة للطعام يعني، والمائعات مثل الزيت مثلا. يقول لكن الماء ليس بربوي، يرى هنا أن الماء ليس بربوي، فيجوز مثلا شراء مثلا يعني مثلا 50 قارورة ماء مثلا صحة، 100 مثلا قارورة ماء غير النوع، أو مياه معدنية بمياه أخرى متفاضلة. وإلا فهذا الماء عند الإمام الشافعي يرى أنه ربوي، لأنه يرى أن العلة يعني هي الطعم، فكل شيء له طعم، ويرى أن الماء من المطعومات له طعم كذلك، فهو يرى أنه ربوي. يقول لكن الماء ليس بربوي، يقول لعدم تموله عادة، يعني أنه ما هو مال في العادة، لكن في وقتهم، لكن الآن هنا أصبح مال الآن، وأصبح يباع وأصبح له ثمن، ولأن الأصل إباحته، الأصل في المال أنه مباح، لكنه صح ومباح إذا كان في الأنهار ونحوها، لكنه إذا حيز فيجوز بعد ذلك أن يباع. يعني إذا حست الماء ما أخذت من النهر أو استنبطت من باطن الأرض فلا شك أنه يجوز لك بيعه وتموله. فالكلام هذا على يعني على الحال التي كانت عندهم يعني. يقول ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح. يقول لأنها مكيلة مطعومة، أنا دخل الطعم كنوع من ال يعني أيضا كنوع من ال من العلل، لكن يقصد بالمطعوم اللي هو يعني إنه طعام يعني، مش أنه له طعم يعني. وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه الإمام مسلم. لكن المقصود هنا بالطعام في الحديث هو القمح، وليس الطعام هو كل شيء يعني يطعم. والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، يشرح هنا قول النبي مثلا بمثل، إن المماثلة المعتبرة كمماثلة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، قاله في الكافي. وقال في الشرح فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد، يعني شيء من الطعام ويدخل فيه الكيل والوزن، فهذا يقول من جنس واحد ففيه الربا، فهذه العلة. ذرة واحدة كالأرز والدخن والذرة ونحوها، فالأرز يكال وكذلك يوزن، وكذلك هو من الطعام، والدخن كذلك والذرة كذلك. يقول هذا قول الأكثر. قال ابن المنذر هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث انتهى. هذا بالنسبة للمكيل. يقول والموزون كالذهب والفضة، وهي طبعا منصوص عليه، والنحاس هذا المقيس، يعني نقاط النحاس على الذهب، والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. يقول لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، والحديث رواه الإمام أبي داود والنسائي. طبعا هنا بعض يعني العلماء يرون أن العلة في الذهب والفضة أنهم ربويان إنما هو الثمنية، وليس هو يعني أنه من الأثمان ويثمن بهم الأشياء، وليس مجرد الايه يعني الوزن.
هو
بالنسبة حق الأشياء اللي قالها اللي هي السماء الحين تحط ثلاث ألم كنها كيل وكن وزن وكن رفعة.
نعم.
هذا يعني معناه أنه مخالف للمذهب المشهور عن الإمام أحمد في جعل العلم الوزن والكيل فقط، ولا هو يصلح يضيف أنه كن رفعة؟
لا هو هنا يعني يشرح يعني مذهب الإمام أحمد في هذا يعني. ها؟ الطعام اللي هو معنى الشيء الذي يطعم يعني، طبعا بعضهم يضيف الطعام بعضهم يضيف حتى الادخار، يرى انه ما يطعم فقط مش بكل ما يطعم ولكن يدخر، اما اذا كان لا يدخر فكذلك ما يرى، كمثلا مثل التفاح والاشياء هذه. تكلمنا عن شيء من جنسي. نعم. شلون؟ يعني البعض يرى أن العلة في الذهب والفضة هي ثمنية، وهنا الإمام يعني منقول عن الإمام أحمد أنها الوزن. يقول وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الأشياء فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. يعني الأمور التي يجري فيها العد فهذه يراها انها يعني حتى وان كانت مطعومة، مثل الموز مثلا مطعوم لكنه مثلا يجري فيه العد كفض الناس ما بيوزنوه، كالبطيخ والكساء والخيار والجوز والبيض والرمان. لكن هذه نقول هذه العرف هو الذي يحددها، ما هي هذه يعني هذه الامور كانت معدودة عندهم لكن في وقتنا موزونات. لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب، أخرجه الدارقطني. وقال الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم، هذا طبعا ليس بحديث وبالتالي لا يتعلق عليه الحكم. يقول ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته. يعني طبعا هو بيتكلم هنا عن الوزن موزون من المعادن، وكذلك الموزون من الخام مثلا الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب. اما اذا دخلت الصناعه فاصبح مثلا القنب حبال او خياش، والرصاص مثلا او النحاس مثلا اواني، والحديد مثلا لنفرض اي سيارات او شيء، فهذا يرى انه ما يدخله يعني ما يدخل الربا، فيجوز مثلا على الاساس هذا مثلا كيلو كتان خام مثلا او مثلا كيلو كتان مصنوع منسوج بمثلا بعشرة كيلو كتان لم خام، والعكس مثلا كم طن حديد مثلا بسيارة، فهذا تفاضل في الوزن لأن الصنع يقول دقرق والصنع لا ثمن إلا الذهب. إلا الذهب نعم، إلا الذهب.
الذهب نص عليه، يعني الذهب حاجة منصوص عليه، لذلك هنا الكلام أيضا إن ما دخلت الصناعة كذلك في نظر. يقول كالثياب، قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح كقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن. العبد خير من العبدين، يعني ربما يكون عندك عبد وتبيعه بعبدين ويكون العبد أفضل منهم، كان يكون شاب مثلا قوي ذكي يحسن اللغة يحسن كذا، ويكون عبدين يعني يكون مثلا شياب وما يقوم بما يقوم به هذا، وكذلك ممكن يكون البعير بالبعيرين أو بالثلاثة، لأن قد يكون بعير واحد أفضل من هؤلاء أفضل من هذه. والثوب من الثوبين فما كان يدا بيد فلا رأس به، إذا كان يد بيد في نفس الوقت مع التفاضل في العدد فلا بأس به. إنما الربا في النسيء يعني في النسيء من هذه، يعني كان يعطيك بعير الآن ببعيرين إلى أجل، أو عبد الآن بعبدين إلى أجل، فإذا كان في النسيء فلا، إلا ما كيل أو وزن. طبعا إلا ما كيل أو وزن يدخل فيه المثال والميزان على ما قال الإمام أحمد، فهذا يعني لا بد أن يكون يدا بيد بدون أن يعني أن يكون واحد منه حاضر والثاني نسي. يقول: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس ولو ناقصة. السلاح معروف، أما الفلوس فهي العملة الصغيرة التي تصنع من غير الذهب والفضة، كذلك يروا أنها لا يعني لا ربا فيها، فيجوز مثلا طبعا 100 فلس درهم هاي أساسا من الفضة، أما لو فلوس صغيرة من هذه التي تصنع من النحاس فيجوز مثلا يعني مثلا 50 فلس لنفرض أنها مصنوعة هكذا بالقروش هذه ب 60 فلس من غيرها. فإذا التفاضل هنا على قوله يرى أنها كذلك أنها جائزة، لكن عند من يقول أن العلة هي الثمنية فكذلك ما تحرم، لأن العلة إذا كانت هي الثمن وفي الذهب والفضة فلا شك أنه كذلك هنا لا يجوز. والصحيح أن علة الذهب والفضة هي الثمنية وليست فقط مجرد الكيلو والوزن. يقول: والسلاح والفلوس والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص، يعني الذي يدخل هذه في الربويات والإجماع. يقول: وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح، قاله في الشرح: غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما، إلا الذهب والفضة فإن الصناعة لا دخل لها يعني في زيادة في الزيادة في ربا الفضل، لأن هذا يعني منصوص عليهما أنه يعني الرسول قال: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، ولا تشف يعني بعضها على بعض. نعم. ولا شك أن تعبئة العلة مثل ما عدا هنا بالوزن والكيل لا بد أن نحصل فيها بالاضطراب، ولا شك طبعا هو يعني صحة القياس هو بصحة النظر إلى العلة. وين العلة؟ إذا حكيت شيء على شيء لا بد أن تعرف العلة، لأنه العلة يعني تدور مع أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هي القاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفت الحكم، فالعلة هي أساس القياس. فالآن المنصوص عليه من الربويات 6 في الحديث، تبي تزيد عليهم لا بد أن تبين لجدك، ما لم ستنقل يعني الحكم وتعديه إلى فرع آخر مثل الأرز مثلا، تقول مثلا لا يجوز أن نبيع الأرز بجنسه متفاضلا، واحد شفته بيبيع مثلا طن رز بشاور مثلا بمثلا نص طن رز أمريكي، تقول له لا يجوز. طيب هذا ما هو منصوص عليه في الحديث، كيف عديته؟ فلازم تبحث عن العلة. المنصوص عليه في الحديث غير الأرز، منصوص على القمح مثلا ما نص على الأرز، فإن قلت يعني هنا الآن تعريف هذه عدى عن طريق أنه موزون أو مكين. طبعا نقول لا شك أن غيره فيقول القوت والبعض يرى الطعم. فنرجع نقول أن العلة هي الأساس في هذا. فلا شك حصل الاضطراب هذا لأنها كلها قضية قياسية وهي قضية ظنية. طبعا قضية القياس كلها قضية ظنية ما هي قضية يقينية، لأن الاجتهاد معلوم أن الاجتهاد إنما هو يعني بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي وليس قطع. فلا شك أنه نريد أيضا تحرير القول في العلة في الربويات. ما هي العلة في ربويات ربا الفضل؟ ما هي والتحقيق فيها والصحيح فيها من مذاهب أهل العلم؟ من يأخذ هذا البحث إن شاء الله؟ ها تأخذه؟ زين. التحقيق في يعني علة الربويات.
ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوجب بزيادة ثمنه بالصناعة. يقول الصراح إذا الساعة خاصة للوجب بدينارا بدينارين باعتبار ما يشتريه المصاغر لا ذهبا فقط، وإلا حرم الدينار الأول بدل وزن المصاغر والثاني أجرة الصناعة. وذهب الشيخ رضي الله عنه إلى هذا والمذهب لا يصح. فإن قيل كيف يكون الشراء على المذهب نقول كما قال في المغني والشرط، وإن قال للصائغي تغلي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل رجلك وأجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين. قال أصحابنا بالصائغ أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له بالجاه.
هو القضية هذه تحتاج إلى تحقيق طويل. لا شك طبعا أن يعني رسول نهى عن بيع الذهب بجنسه متفاضلا بأي صورة من الصور. فأنت الآن تأخذ ذهب مثلا مصنع بذهب خام، إذا كان في أي زيادة أي ربا قشر. لكن ما التحقيق بالنسبة لي يعني ثمن الصناعة؟
يعني
ثمن
الصناعة في صناعة في صناعة مثلا هندية في صناعة
مصرية. أنا أقول لك خلي الصناعة أي حتى لو أي صناعة، هل يجوز طبعا أخذ الأجرة على صناعة الذهب؟ هذه جائز. يعني تذهب للصانع مثلا تقول له والله هذه مثلا 10 سولات أبي تصنع لي إياها مثلا قلادة مثلا أو خواتم، وأعطيك مثلا على كل مثلا جرام أو على كل الوزن هذا سعر كذا أو ثمن كذا، هذا جائز كأخذ أجرة أنا يقطع صناعة. لكن هل يجوز أن تشتري الذهب بالذهب متفاضل فتأخذ مثلا كيلو ذهب مصنع بكيلو ربع ذهب غير مصنع؟ هذا قول واحد لا يجوز. في كلام أيضا في تحقيق لشيخ المقيم في هالقضية، ونريد أيضا عن التحقيق القول في التفريق بين الذهب وبين المعادن، لأن المعادن هي مقاسة عليها أنها. فلماذا مثلا يجوز شراء الحديد بالمصنع بحديد غير مصنع متفاضلا ولا يجوز هذا في الذهب؟ هل أنهم يقيسون عليه والنحاس يقيسون عليه؟ عندما يقول بالثمانية ومن يقول بالوزن عظيم. قضية الذهب بالذات الذهب والفضة وأجرة الصياغة ها انت انزي. انا في الحال لو استخدم لنا حتى بحث ابن القيم في الموضوع كثير زين. أبازير أبازير بزار ها هذا الفلفل والكمون والأشياء كركم بهارات. نعم.
الشيخان هنا ولكن ما أخذت إثناء عن الوزن كالثياب في الإثماش معروف ما يفيد الإثماش فقال كالثياب إثماش له يكاد وله يفيد ما يزرع يعني الأصل هو يعني ما هو
يعني خام هو يوزن يعني الخام الأساسي اللي هو الكتان مثل قط يوزن لكن إذا صنع بعدين تباع هكذا
في كمان تكون هو داشة أنه من بعد الصناعة يعني الدوبين من بعد الصناعة مو شيء مصنع وبعدين خام
يعني هنا سواء كده كده أو كده يعني يعني سواء هذا أو هذا يعني كله مثلا هو مصنوع 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 أو مصنوع بخام
هل هذا جائز؟
نعم
صحيح أنه جائز يعني
إذا ما دخل فيه العلة ما دخل فيه العلة خلاص ما دخل فيه العلة الربويات خلاص إيه
العلة
الآن؟ اللحظة بنحب فيها الآن طيب إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله كله حنجعله يعني قراءة للبحوث اللي هي عند الأخوة موجودة أو البحوث اللي جينا إن شاء الله هذا كتاب أقوال وفتاوى العلماء حول قضية انتخاب مرأة من جمع وأعداد أخيكم دكتور عبد الرشيد كما كل واحد يأخذ نسخة مجانا نسخة واحدة بس شايفة كده جاي مغير واحدة بس هذه القضية نقول لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل يعني صحابة ولا من قول عالم يحتج به هذه القضية يبقى الشبهة القوية اللي هي مثلا عرض الأخ أبو خليفة وهي قضية أنت يقولون أنت مسلمون تناقضين معه شلون تقدموا جماعاتكم في الجمعيات التعاونية وفي الجمعيات المهنية مثل جمعية المعلمين وفي اتحاد الطلاب وتمنعوها هنا وهذا حق وهذا حق والجواب أن هناك فرق هائل جدا بين هذا وهذا هذه قضايا خاصة يعني قضايا خاصة مثلا شؤون الطلاب يكون فيه طالبة تتولى شؤون الطلاب لأن هي طالبات بالفعل موجودات واختيار واحدة تتكلم باسمهن وتطالب بحقوقهن هذه قضية خاصة جدا وكذلك المرأة مثلا لها أنها تختار ناس مثلا ترى فيهم الأمانة والكفاءة في بيئة مالها في الجمعية هي متاهمة وللمرأة لها أن تختار أن توكل الرجال هذه قضية إجماعية إن يجوز للمرأة أن توكل رجل ليقوم بعملها التجاري فهذا من باب وكالة العمل التجاري محدود ثم هذا لا يتعلق مثل ما قال الأخ أحمد لما يعني عرض بسط يعني الفساد اللي ممكن يحصل لو أعطيت المرأة هذا القضية فتح الدواوين تقديم الرجل اللي هو حيكون نائب نفسه للنساء جعل مفاتيح لهذه النساء التقاء بهم الإعجاب الشخصي هو أنا ما انتخب واحد اللي إذا أعرف أنه هو رجل حي بالفعل كفء فلا بد يعني حيقدم نفسه حيتصل بهؤلاء النساء يتصل النبي يصير هذا فتح باب فساد عظيم جدا وهذا ما يحصل في مثل انتخابات هذه جمعيات مهنية محدودة أو غيرها ففرق شاسع جدا بين يعني تقديم المرأة وانتخاب المرأة في هذه المجال الطلابي أو المجال التجاري أو المجال المهني وبين يعني المجال التشريعية اللي هي تمثل السلم إلى الوزارة أو رئاسة مجلس الوزراء وهي ولاية عامة أو انها تكون نيابة والنيابة كذلك نفسها هي كذلك هي ولاية عامة وما يسبق هذا من المعركة الانتخابية لحتى يعني ستهدم يعني هذه الآداب الإسلامية اللي تفصل بين الرجل والمرأة صراحة
انتقفانا
بس قضية اللي صراحة الشيء الأخ ناصر هي قضية مبايعة النساء هذه قضية هي هامة جدا بيعة النساء في الحقيقة هي كذلك هي بيعة الإسلام ما تتعلق بأي شيء بيعة الرسول يا أيها النبي إذا جاءك
مؤمنات ولا يعنك على الا شركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. بيع على تنفيذ احكام الاسلام، لا فيها اختيار حاكم ولا فيها ولايه ولا فيها اي شيء، وهذا امر جائز. وبالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد الرسول انتهى، يعني ما كان ابو بكر يبيع النساء على انهم يقوموا بهذه الاعمال، لا. هذا بالنسبه لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول يعني اللي سلم يبايع الرسول هو يبايع الله، كما قال تبارك وتعالى: من يعني ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. فهذا لانه يعني الرسول هو موقع عن الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم يتكلم باسم الرب جل وعلا. لذلك ان بيع الامصار قالوا فما لنا؟ قال الجنه. فاشترط لهم شيء يعني على الله عز وجل. فهي قضية تختلف، وليس لأحد أن يقوم بهذه البيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يقول تعالوا النساء أنا بيعكم على ألف شكل من الأشياء والسكن هذه، ما هذا مقام للنبي فقط، وهي مقام عبارة عن أخذ العهد عليهم بأن يلتزمن بأحكام الإسلام هذه، ما في شيء. أما البيعة أخرى اللي هي البيعة مثلا اللي كان يأخذها على الرجال تختلف، الأمر معروف والجهاد وكذا يختلف، ما أخذ المسائل. أما بيعة الإمام العام ما ذكر بتاتا في حادثة واحدة أن الإمام العام يعني بايعنه النساء، هات لي امرأة واحدة غير بيعة أبو بكر ولا بيعة عمر ولا بيعة كذا ولا بيعة كذا علشان يصير خليفة ولا إمام، ما في شيء بيعت.
تفضل الشيخ. لأن لسألت في الآية في حين بيع بزاع على جهاد وعن الفرار من القتال، بالنسبة لموضوع الجمعيات والجامعات نقول بداعا لأن الآن الجمعيات خطأ أن تتمرض الجمعيات والجامعات، فنقول هذا الخطأ وجد قبل مثلا وجود تطوير سياسي أو دخول مجالسنا في الأمور، في حين نحن الآن في مجالنا أن نقف حادث أمام دخول المرأة العمل السياسي، لكن أنها تخالف بعينها عن ساحة سياسية عمل السياسي، فالآن في إمكانها يعني كان تدخل خطأ، فإذا لا يسأل المرأة أن يجب عمل خطأ كيف؟
خليفة أفهم هذا راح بش نقاش آخر موضوع حس المرأة في انتخاب الجمعيات.
لا أفضل يعني أفضل يعني
ها؟ إيه تحدثك بأن خطأ جرنا بأن قد تكلم مثل ما ذكر الشيخ أنها مسألة ولاية خاصة هذه ولاية استلاحة.
أنا ما بدي نقول الكلام هذا.
نعم.
شايف كيف كلامك هذا خطر علينا هذا. هذا الكلام ما بدي نطرحه، لأن هذا أول اللي بيقول لك إندونيسيا يعني مصلحجية ومدام هذاك مشي مشي تمشي الأمور مدام تمشي وكذا وكذا. لكن إذا نظرت أنت نظرة شرعية نرى ما تخالف، إيش المانع أن مثلا يكون والله المرأة تنتخب في الجماعة التعاونية؟ ما في شيء يمنع فيها. وبعدين هذا ما يعني
أنا قصدي الجامعة نقول
أن أصل الجامعة والخطأ. لا بس بلاش نقول هالكلام حتى لو كان هالكلام صحيح يضع الحجة.
ناخذ من الحجة اللي يقوي ردنا يعني.
أنا أقول يعني هذا أصلهم من غير شيء أنا
أصلهم
هم.
وهي
تفكر في المال
وهي
تفكر في.
لا شوفها ما نقل تفضل
أصلاً. شبهة قوية
ويستجدون
لا شنو هي؟
شبهة انه المرأة تشترك في كثير منها، فالحجة اللي ممكن ان تسأل مهما تقدر شيء ان تلك المشاركة لا تصل الى مشاركة في
ولاية عامة
ولا في الولاية.
نعم
ممكن اخرج
عليها ولاية خاصة و... يعني محلي. انا ترى انا كلام الشيخ راح الخصه بعدين
انا
إذا في شيء جديد بخليفة أتى
صدق لا خشوع الآن هي توكيل وانتخابات. أنا ضايق عن فكري يعني لو كل أخ عنده واحد شبه هذه صار يقول إيه يعني
ماشي مفتوح المجال النقاش مفتوح.
حيث انفقنا
انتخابات في الجامعة هذه الأمور مع وجود شرعية ما دعينا الابتداء ما دعينا الابتداء ومع وجود شرعية لكن لما وقرب هذا الأمر وجود هذا الأمر بدأ الناظرون بالتحول يعني انتخاب وكذا وجدنا من المنطقة لأن لابد أن تخرج في هذا المجال الشرعي مفتوح لها نعم
نفهم مثل دخول المرأة في صلاة المسجد أو مفتوح ولكن أولى صلاة المسجد هؤلاء يدخلون المسجد الإسلاميون يدخلون أنا راح ألخص كلام الشيخ بعد قليل. تفضل الشيخ لا. على كل حال يعني ال يعني مثل ما قال أول الأخ أبو خليفة اللي وضع أساس نظام الاتحاد هذا هذا مأخوذ عن نظم الاتحاد في البلد الاشتراكي يعني لما تيجي تقرأ قانون اتحادات الطلاب تجد أنه مأخوذ حرفيا عن نظم اتحادات الطلاب في الدول الاشتراكية وجاء طبق هنا ومشي ومثل ما قال الإخوة أنه وجدوا أنه ما يعني من المصلحة أنه ما تعطى هذه الاتحادات لناس يسارين وتخلى الجامعة من الإسلاميين ويظلوا برا وخاصة أن هذه المناصب بيستغلها مثل الأبيض ما بيتوقفوا على القضايا الطلابية فقط بل إنما كان يمكن لعصر حدث الطلابية القديمة أيام كان السريع الجاء عن هذه كنت تجد تأييد للدول الاشتراكية وكذا وقضايا في العالم كله من كوبا إلى اليابان علما أن يعني المجال الطلابي في الإحاطة بهالقضايا الكبيرة مجال قليل يعني ومن ضمنها تتعب ترى الصراع الآن بين الآن يعني ناس في الجامعة يرون أنه قصر الطلاب على يعني الدراسة والعمل الطلابي الصرف وعدم إشغالهم بالقضايا السياسية الكبيرة وناس يقول لك لا الطالب لا بد أنه يتفاعل مع قضايا أمته وقضايا الوطن وقضايا السياسية وذلك. فعلى كل حال يعني الدخول بدأ في الاتحادات وبدأ الإسلاميين فيها من باب المصالح انه ما يترك هذا حتى ولو كان الامر باختيار ما كان يكون بهذا الشكل وكان يوضع يعني لوائح ونظم اخرى يعني تقنن العمل في هذا الاتحاد. فعلى كل حال يعني انا اقول انه عرض القضية بهذه الطريقة يضعف الموقف وهذه شبهة كبيرة لا شك انها من الشبهات الكبيرة لكن ارى انه خير ما يجاب فيه انه تبقى هذه القضية قضية يعني اشراك الفتاة او المرأة في يعني الاتحادات والنقابات والجمعيات يبقى عمل مخصوص وليس هو ولاية عامة اليد وان كان حتى فيه مشاركة بيطلع مثلا الهيئة الإدارية وغيرها او كذا بتطلع قضايا سياسية لكن من باب مطلق رأي مو تولي ولاية عامة مو نائب بيروح يكون في البرلمان منها يعني مش الأثر لا أثر لكن مو استلام ولاية يعني ما استلام ولاية عامة يبقى إيش تحال الطلاب هو يعني على ولاية على الطلاب هذول ما هو يعني مهمة النائب اللي هو مهمة النائب اللي هو محاسبة السلطة القائمة والطريق لأخذ وزارة وأخذ فما في يعني في شتان بين هذه القضية وهذه القضية هذه قضايا خاصة جدا وهذه قضية تختلف قضية عامة قضية سياسية اختيار المشاركة في اختيار ال 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 الوزير واختيار رسم محاسبة الوزراء ثم ما يعني صاحب العملية الانتخابية هنا العملية الانتخابية؟ يعني في العملية الانتخابية مثلا إذا عملتها المجلس الأمة هتشتكي المرأة فيها شيء. هبوك هكذا بسنا عند الآن نائب يعمل ديوانية مختلطة يجمع فيها نساء ورجال، تقدر تمنع ان نائب يجي يلتقي بالنساء ويضع برنامج الانتخاب ويناقشه؟ تمنع نائب يجعل له ذا المفاتيح مفتاحات لهذه؟ افتح تمنعها، افتح لك باب من ابواب الشر العظيم. لكن تبقى الانتخابات الموجوده في الجامعه حتى في النساء لليوم بيصوت البنات في صناديق خاصه بها في جامعتهم، وهنا الذكور بروحهم وكذا. فالعملية تقدر تحط لها ضابط إسلامي، لكن لا يمكن تضع لها ضابط إسلامي، يعني سواء كان في الطريق إلى الانتخاب أو فيما بعد الانتخاب.
يا أخوان، يعني نستطيع أن نخصص مسألة انتخابه في الجمعيات وفي الاتحاد وفي جميع